الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. إن شاء الله نبدأ في درس العقيدة مع شروط لا إله إلا الله. حقيقة دي من أهم الأشياء. كنت بالأمس فقط وأنا أطالع بعض كتب العقيدة اللي تعتبر هي المراجع، كتاب الشريعة للأجري، وأنا في الجزء الثالث أو الرابع، فوجدت حديثا اللي هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، والذين قالوا بأن هذا الحديث واعتمدوه حديث صحيح قالوا هذا الحديث قبل أن تنزل الشرائع والفرائض، لكن لا إله إلا الله لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشروط. انتوا عارفين طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. مش أي لا إله إلا الله، أي إنسان ممكن يقول لا إله إلا الله. لو كانت القضية قضية كلام فقط لكان من اليسير جدا جدا على العرب لما النبي عليه الصلاة والسلام جاي يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بعد ما زهقوا منه والموضوع كتر جدا جدا، ما كانش لو كانوا هم مدركين ان الكلمة دي مجرد كلمة تتقال كان يوافقوا عليها وخلاص، لكن هم يعلمون ان لهذه الكلمة متطلبات ولها شروط وتترتب عليها نتائج كثيرة هم نفسهم ما يقدروش يطبقوها في هذا الوقت. لا ما. طيب ماشي خلاص، بس اخر سؤال ما عادش حد يسألني خالص السؤال خلال ورقة مكتوبة عشان عشان كنت يعني الوقت ده بيضيع الوقت، وانتوا يعني انا عارف ان انتم محبين للعلم جدا فعايزين تسمعوا وتستغلوا كل الوقت، صح ولا لا؟ ان شاء الله. مسألة بقى، الانسان ممكن يعيش على الكفر طول عمره، لكن لو مات على قول لا اله الا الله وقالها خلاص انتهت المسألة حسن خاتمة. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، ان لا يوفق لها اي احد عند الموت حتى من المسلمين، مش اي مسلم يوفق لقول هذه الكلمة عند النهاية، لكن أي إنسان يقول لا إله إلا الله يعني خلاص المسألة انتهت بحسن خاتمة. ومن الناس من قالها وخرج قاتل في سبيل الله فقتل دون أن يركع لله ركعة وكان من أهل الجنة، صح ولا لا؟ طيب لكن انا بقول دلوقتي بالنسبه لاي مسلم هذه الكلمه اللي هو حديث البطاقه اللي انتم عارفينه اللي هي تطيش بالسجلات ومن قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر والاحاديث كلها مش اي لا اله الا الله انما لها شروط واحنا قلنا الشروط الشرط لو مش موجود اللي بيترتب عليه كمان مش موجود يعني لما نقول مثلا لا اله الا الله شرطها العلم يعني اللي مش عارف يعني لا اله الا الله كانه قالهاش خدت بال حضرتك ما تنفعوش خالص ولا ينفعه الله عز وجل بها طيب الشروط سبعة جمعها الحافظ الإمام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في بيتين كده من سلم الأصول إلى سلم الوصول إلى علم الأصول اللي هو أصلا كبره بعد كده في الشرح اللي هو جامع اسمه معارج القبول اللي هم إيه البيتين دول العلم واليقين والقبول أنا كده بكرر آخر حاجة كنا واقفين عندها والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه العلم يعني إيه العلم؟ العلم بمعنى لا إله إلا الله أنت عارف معنى لا إله إلا الله يعني إيه؟ عارف معناها؟ لازم تكون عارف معناها ولازم هو ده بقى من العلوم اللي مفروض على الإنسان يتعلمها لأن احنا عارفين أن العلوم قسمين قسم فرض عين على كل موحد على كل مسلم لازم يتعلمها وقسم تاني فرض كفائي فروض الأعيان دي اللي على كل واحد بعينه زي مسألة الصلاة ما ينفعش حد يتعلم الصلاة عنك أو علم غيرك بالصلاة ما لا ينفي أهمية علمك بيها لأن دي عبادة شخصية لابد أنت نفسك تعملها إذا لابد أن تتعلم الصلاة وقبلها الطهارة وكذلك التوحيد ضمن الفروض يعني ربنا ما فرضش عليك تحفظ القرآن ولا تحفظ الحديث إنما فرض عليك أنك تتعلم إزاي توحده وإزاي تعبده صح ولا لا يا جماعة؟ إزاي توحده وإزاي تعبده اللي هو مسألة الفقه الأكبر كل العقيدة فرض على كل مسلم والحاجات اللي في الفقه اللي الأساسية اللي لازمة بالنسبة لك زي الطهارة والصلاة ده بالنسبة لجميع المسلمين بعد كده لما تكبر شوية خلاص وهتحج خلاص يبقى الحج يبقى عندك فلوس خلاص تتعلم زكاة الزكاة خدت بالك بدأت تتاجر وكده يبقى خلاص وتبيع وتشتري يبقى لازم تتعلم من المعاملات البيوع برغم انها من المعاملات الا انها يعني في درجة قصوى من اهمية العلم بها اللي هي البيوع ان حضرتك لو جيت مثلا تطالع هذا الباب او تسمع فيها تحس ان احنا كلنا محتاجين لهذا العلم فالمقصود ايها الاخوة ان من ضمن الحاجات بقى اللي يجب على كل مسلم ان يتعلمها اللي هي ايه التوحيد ازاي توحد ربنا سبحانه وتعالى ومن اخص جزئيات التوحيد ده العلم بلا اله الا الله او انك تعرف شروط لا اله الا الله يعني الجلسه دي انا عايزك تستحضر النيه كده ان انت بتقوم بامر افترضه الله عليك يعني دي اقرب الى الله عز وجل من انك تجلس جلسه رقائق تقعدوا تعيطوا مثلا تتذكروا الموت وتبكون شوف مع ان مثلا الانسان ممكن يكون اقرب الى الله عز وجل وهو مثلا يتباكى او يبكي من خشيه الله لكن دلوقتي ما فيش افضل شيء افضل من الفرائض تتقرب بها الى الله عز وجل يعني الجلسه دي كانك قائم بفريضه الان فرض عين على كل انسان خدت بالك اللي هي ايه تتعلم يعني ايه لا اله الا الله لها شروط اول حاجه العلم العلم بايه العلم بمعناه طب معناها ايه لا اله نفي الالهه الا الله اثبات الالوهيه والعباده الحقه لله سبحانه وتعالى صح يا جماعه والكلام ده قلناه المره اللي فاتت ويقول في ذلك الادله الوارده على ذلك قول الله عز وجل الا من شهد بالحق اللي هو ايه لا اله الا الله كلمه التوحيد الحق كلمه الحق الشهاده لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون معناها يعلمون معناها ويقول الله عز وجل أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يمكن أبدا يستوي الذين يعلمون بلا إله إلا الله والذين يجهلون لا إله إلا الله ما يستوش أبدا الذين يعلمون لا إله إلا الله هم أهل النجاة والتانيين دول يتخاف عليهم اللي مش عارف يعني إيه لا إله إلا الله أنت عارف برضو يعني إيه لا إله إلا الله تتأمل فيها كده المسألة يعني عايزة بس تأمل بسيط للمعنى اللي أنا قلته لحضرتك من شوية يعني دلوقتي الناس اللي بتعبد الأصنام أيام في الجاهلية، واللي بتعمل أوثان من أي شكل وتعبده، والناس اللي بتعبد البقر خدت بالك، والناس الذين يعبدون الفئران وجعلين الفئران آلهتهم، والناس الذين يعبدون النار، والناس الذين يعبدون الشمس والقمر، والناس الذين يعبدون النجوم، والناس الذين يعبدون فكرا أو جماعة أو قومية أو عروبة. ما هي مش لازم ممكن يكون مبدأ زي الشيوعية دي معبود اللي كانت دي، خدت بال حضرتك؟ أي معبود بقى، كل دي معبودات الناس بتتوجه إليها. يبقى أنت دلوقتي ما تقول لا إله إلا لا إله، بتقول إن ما فيش حد من الحاجات اللي بتعبد دي كلها معبود، دي حق. ما فيش حد في الحاجات اللي بتعبد دي كلها معبود بحق، أي لا إله بحق، مش أي معبود بحق موجود على وجه الأرض، موجود في الوجود في أسره، ما فيش معبود بحق إلا الله. واضح يا جماعة؟ يبقى أنا عايز حضرتك بقى تتأمل المعنى ده كويس جدا جدا. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، وإثبات الألوهية الحق لله الحق سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فلا يمكن أبدا أن يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم، لا يمكن أبدا أن يستوي المسلم السطحي والمسلم المتعمق في دينه اللي بيتعلم دينه، لا يمكن أن يستوي هذا وذلك. ويقول الله عز وجل أيضا
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة.
يبقى مين اللي شهد يا جماعة؟ مين اللي شهد بوحدانية الله؟ مين؟ الله. ثم من؟ الملائكة.
والملائكة وأولو العلم،
أولو العلم، لأن مفيش حد يقدر يقر بوحدانية الله وينطق بوحدانية الله أقوى من أهل العلم، وما أشرف هذا الحال أو هذا المقام، مقام العلم بلا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل أيضا
يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
ارفعنا يا رب العالمين بفضلك وكرمك. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني إيه؟ يعني إحنا جايين دلوقتي كل الإخوة اللي جايين والأخوات دول بهذه الخطوات التي خطوناها نتعلم العلم ونعود نتدرس العلم. أي نعم هو حاجات يعني قاعدين جلسة بسيطة إلى حد ما، بس الجلسات دي ما تعرفش قدرها عند ربنا سبحانه وتعالى، ما تعرفش قدر الخطوة اللي انت خطوتها وانت جاي في طريقك الآن قدرها قد ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. من الممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا بهذا المجلس قد محيت ذنوبنا جميعا وجعل الجنة مستقرنا من دلوقتي، خدت بال حضرتك؟ من الممكن ان يقول الله عز وجل اعملوا يا عبادي ما شئتم فاني قد غفرت لكم. وانا مش عايز اكمل الحديث لان الحديث طويل ومش عايزين، انا عايز بس اقول لحضرتك ان ده بسلوكك الان الى مجلس كهذا سلكت طريقا يوصلك للجنة، باب مفتوح الى الجنة.
واضح يا جماعة؟ وايضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة.
يبقى العلم خلاص بكل بساطة كده، بكل بساطة. وأنا حقيقة يعني أجعل برغم أن دي مسألة من الحاجات العلمية اللي هي جلسة اليوم إلا أنها في قمة الرقائق، وهتشوف دلوقتي الكلام العجيب في هذه الشروط. بعد كده ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ يعني إيه اليقين؟ يعني إيه اليقين؟ اليقين بلا إله إلا الله يعني يعني استيقان القلب بها. يعني ايه؟ يعني يقين جوه قلبك، تصديق لا يقبل اي شك انه لا اله الا الله. خدت بال حضرتك؟ انه لا معبود بحق في الوجود باسره الا الله، مصدق. مش علمه بس،
مش فهمه بس، مش معرفه بس، لا ده يقين. خدت بال حضرتك؟ يقين تصديق جازم لا يقبل ابدا ان يتطرق اليه شك. خدت بال حضرتك؟ فالايمان، الايمان اساسا لا يغني فيه الا علم اليقين. ما علم الظن لا يفيد هنا، فكيف بالشك؟ فالشك هو ضد اليقين، الشك ضد اليقين. تصديق لا يقبل الشك بانه لا اله الا الله، لانه لا معبود بحق في الوجود الا الله عز وجل. واضح يا جماعه؟ كما يقول عبد الله بن مسعود: اليقين الايمان كله. عايز تعرف قدر ايمانك بقدر تصديقك لمعنى لا اله الا الله. اليقين الايمان كله. ويقول سفيان الثوري، بيقول: لو ان اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار القلب اشتياقا الى الله عز وجل. لان اليقين لما بيدخل القلب بيورث حب الرب عز وجل. يقول: لو ان اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا الى الجنه وهربا من النار. طيب تعالى كده نشوف الأدلة التي وردت على إثبات اليقين كشرط من شروط لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل في سورة الحجرات:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا.
الإيمان هو التصديق يا جماعة هنا، وهو اليقين.
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
صادق، ربنا شهد الإنسان ده بالصدق، الصدق الحق اللي هو دخل اليقين في قلبه الذي لم يتطرق إليه شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. طب الحديث ده له قصة، حديث صحيح مسلم أولا. قصته إيه؟ إن أبو هريرة بيقول: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنفد الطعام، أو كاد أن ينفد الطعام. خلاص يا جماعة؟ فقام عمر وقال: يا رسول الله، كل واحد مننا معاه طعام يجمعه وتدعو عليه يا رسول الله، انك يعني تيجي بهذا الطعام وتدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يكسر هذا الطعام. قلت: يا سلام على التربية المحمدية. شايفين اليقين والايمان العالي؟ انتوا واخدين بالكم يا جماعة ولا لا؟ سبحان الله، قد يستفيد المربي من الذين يربونه، باستثناء غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا ايه؟ يعني مثلا في حد فيكم متجوز ولا حاجة؟ لو حد فيكم عنده عيل او اخوك صغير، تعلمه مثلا عند بداية الطعام: يا ابن قول بسم الله، سمي الله، قول بسم الله. فتيجي في مرات تنسى مثلا تسمي، يقوم هو يذكرك يقول لك بسم الله. معنى معين انت علمته لناس معينة بتجلس معاهم، انت مثلا ممكن يطرأ عليك النسيان او كده، فيأتي هذا الانسان فيذكرك بهذا المعنى. فشوف يعني ده بس ده غير النبي عليه الصلاة والسلام. شوف عمر رضي الله عنه، تربية النبي عليه الصلاة والسلام اللي تربى على اليقين في ربه عز وجل، ده معنى محتاج وقفات كثيرة ايها الاخوة. عمر بن الخطاب يقول: يا رسول الله، احنا نجمع اللي باقي مع الناس من طعام ده، لان هم خلاص هم ان هم يجيبوا النوق اللي بيركبوها دي وينحروها، لان خلاص الجوع اخذهم. خدت بال حضرتك؟ جاعوا جدا، نعمل ايه؟ خلاص نذبح الجمال والبعير اللي معانا ده. فقام عمر قال: لا، في حل ثاني، اللي هو ايه؟ ان احنا تتصل قلوبنا بالله عز وجل. ازاي؟ تعالى يا رسول الله نجيب الطعام اللي موجود مع كل واحد مننا وتدعو على هذا الطعام. فبالفعل جمع بالكم وفي سفر في سبيل الله عز وجل. لعله حرب، ما وقفت على بحث مستطرد في هذا الحديث، لكن لعله حرب او اي نوع من انواع السفر. فهنا جاء النبي عليه الصلاه والسلام وامر بذلك، فجمع بقى صاحب البر بره اللي هو القمح مثلا، أو صاحب التمر تمرة، كل اللي معاه نوع من أنواع الطعام جمعوا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فبارك الله عز وجل فيه وزاد. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال الكلمة دي بقى: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اليقين العالي في لا إله إلا الله. وكأن برضو ممكن تكون إشارة في هذا الحديث إن الناس دي ما تحملت المشقة دي والتعب ده كله إلا لأنها آمنت بالله ورسوله. إيمان كل يقين وكل تصديق لا يقبل أي شك. وإلا إيه اللي خرج الناس دول في سفر وبهدلة وجوع ويتعرضوا لمثل هذه الأشياء إلا اليقين الجازم والتصديق الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ خدتوا لكم من البعد ده معي ولا إيه؟ فمن الممكن أن يتوجه هذا إن عمر يعني أظهر هذا المعنى في قلب رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسقفه على بيت القصيد اللي هو الحاجة اللي دخلت بها دين الإسلام. إن أنت لما تكون مستمر عليها وثابت عليها ويقينك عالي بيها اللي هي شهادة التوحيد، أنت بالشكل ده هتدخل الجنة من أوسع أبوابها. خدت بالك؟ ومن الممكن ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذه الكلمه على حال هؤلاء، ان انتم اصلا لا يمكن ابدا ان يفهم من حالكم هذا الا انكم مصدقين، صح ولا لا؟ موقنين. اليقين مال قلوبكم بلا اله الا الله. واضح يا جماعه ولا لا؟ اليقين مال القلوب بلا اله الا الله. عشان كده ان شاء الله انتم من اهل الجنه، وكانها فيها بشاره لهؤلاء الصحابه، بشاره ضمنيه. معنا يا شباب ولا لا؟ اليقين. يا رب املأ قلوبنا يقينا. اللهم امين يا رب العالمين. ويقول ايضا لابي هريره: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. طيب بعد كده وبيقول دليل الانقياد، لكن الحقيقه أنا أحب أن أطرح دليل القبول قبل دليل الانقياد. ليه؟ لأن الانقياد دائما يكون بعد القبول، وعادة حتى الشيخ حافظ رحمه الله أنه دائما بيجيب دليل أو شرط الانقياد بعد القبول، إلا في هذا الموطن يعني ما أدري ما السر، وهل هو من صنيعي أو من صنيع غيره. المهم أن احنا نأتي به الدليل دليل القبول، ونرجع تاني لدليل الانقياد اللي هو بيقول لك، لانه كله يا جماعه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اكتر واحد في العصر الحديث تجد كتابه مليان ادله هو الشيخ حافظ حكم رحمه الله، اكتر واحد يعني مفيش يعني. وعلى فكره برضه حتى بين كتب العقيده كلها تجد الكتاب ده برضه ومضى كده مليء بالادله وكلها بركه. لذلك ويطرح الامر كل سؤال: ما دليل، ما دليل كذا، ما دليل كذا، ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنه؟ والله من السنه القبول بلا اله الا الله. يعني ايه القبول بلا اله الا الله؟ يعني ايه القبول؟ معناها ايه؟ القبول عموما هو الرضا بالشيء والميل اليه. انك قبلت على سبيل المثال، مثلا عشان انتوا شكلكم كده بداتوا ما تركزوش قوي، انت رايح تتقدم بس مش الوقت، يعني استنى ما تخلص كليتك عشان تقدر واللي يقدر هو حر مش مشكله، لكن دي نصيحه. رحت تتقدم لاخت من الاخوات، واسال الله ان يزوج الاخوه جميعا والاخوات جميعا اللي ما اتجوزوش يعني. فانا بقول لحضرتك رحت تقدم لاخت، حصل قبول خلاص يتم الجواز. يعني ايه حصل قبول بقى؟ معنى دي ايه؟ معناها ان انت رضيت بهذه الاخت زوجة لك، وحصل هناك في قلبك ميل الى هذه الاخت. ده المعنى اللغوي للقبول، الرضا بالشيء والميل اليه. طب يعني ايه قبول لا اله الا الله؟ انك ترضى بلا اله الا الله. يعني ايه ترضى بلا اله الا الله؟ يعني ايه ترضى بكل لوازم لا اله الا الله؟ خدت بالك؟ يعني ايه برضه؟ يعني تحكم حكم المعبود الحق في كل حاجه، تقبله حكما في كل شيء. واضح يا جماعة ولا لا؟ تقبله حكما في كل شيء. يعني مثلا من قبول لا إله إلا الله لأنك مثلا تيجي تبص تسأل مثلا على حكم مثلا إيه، حكم النقاب مثلا، ستر الوجه بالنسبة للمرأة مثلا، حكم إعفاء اللحية مثلا، حكم إسبال الثياب، حكم مصافحة النساء مثلا، كل الحاجات دي انعكاس مدى قبولك للا إله إلا الله. لأن القبول برضو بيكون نسبي بقدر تطبيقك للحرام والحلال. ما هو القبول يعني إيه؟ القبول يعني تحل ما أحله الله وتحرم ما حرمه الله، هو ده القبول. واضح يا جماعة؟ يعني أو إنك تقبل شرع الله عز وجل، الانقياد إنك تطبق الكلام ده في عالم الواقع. زي إيه بقى؟ اسمع كده يا زناية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني إيه؟ يحكموك إنك تحكم ربنا في كل حاجة. يعني مثلا الأخت اللي أرادت مثلا إنها تعرف حكم ستر الوجه مثلا أو حكم الحجاب عموما، نروح فين؟ لا ناخده من الغرب ولا من المستشرقين ولا من ناس الهمج الرعاع ولا من كاتب صحفي ولا من واحد مش عارفين نظامه إيه ولا دماغه بتفكر إزاي يطلع مثلا في صحيفة من الصحائف ويكتب هو بدون أدنى أسباب إباحة إن هو يكتب في هذا الموضوع. لا، ما نروحش للكلام ده كله، إنما نروح فين؟ قال الله قال رسول الله، هو ده القبول، إن إحنا نرضى بالله ورسوله حكما في هذه المسألة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فقبل أن يحكموك في كل شيء ما فيش إيمان، ده شرط من شروط لا إله إلا الله. عشان يكون لا إله إلا الله متحققة في قلبك لابد من تحقيق هذا الأمر، إنك ترجع للكتاب والسنة في كل حكم وفي كل أمر، ترجع لإيه؟ للكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبعدين نرجع لها تاني في موضوع القبول بقى ان شاء الله، الانقياد، معلش الانقياد. خلاص يا جماعه، يبقى هو ده معنى الايه، معنى القبول، انك ترضى بشرع ربنا وبدين ربنا ويكون عندك حب للاحكام. مساله بقى انتقالها في عالم الواقع هنشوفها في شرط، في شرط الانقياد باذن الله تبارك وتعالى. زي بالضبط ايه، الله عز وجل يتكلم في معرض الذم عن الذين ظلموا والذين كفروا، الذين يشركون بالله عز وجل بيتكلم عنه ويقول ايه في معرض الذنب، يقول ايه سبحانه وتعالى:
انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون.
خدت بال حضرتك؟ ده ناس وحش، ناس مش مؤمنه، ناس يحشروا الى جهنم وبئس المصير. ليه؟ لان هم لما كان يقال لهم لا اله الا الله، يا جماعه الحلال كذا ما احله الله والحرام ما حرمه الله، تعالوا لا يستكبروا. خدت بالك؟ زي بالضبط وجدت واحد من او بعض الناس كان في مره في برنامج من البرامج مثلا، فكان معاه مش مهم مصدره ايه، المهم ان كان معاه واحد شكله كده مش مظبوط، علماني ولا نظامه ايه. فكان الراجل المتدين ده يقول واحنا مفروض اي قضيه نعالجها من المسجد ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقام الراجل الثاني قال له المسجد ايه علاقته بالقضيه دي، والقضيه من صميم الدين اصلا، المسجد ايه علاقته بالقضيه دي، القضيه المساله دي يعالجها المفكرين، يعالجها الناس الاصلاحيين المستشرقون، انما المسجد ملوش علاقه بالموضوع، الدين ملوش علاقه بالمساله دي. فده مش عدم قبول، خدت بال حضرتك؟ يستكبر عن شرع الله عز وجل، يستكبر عن دين الله عز وجل، مش قبول، مش قابل دين ربنا سبحانه وتعالى، لانه يستكبر. فيعني ده زي ده بالضبط يعني. طيب تعالى بقى نشوف الحديث التي ذكرها، هو ما ذكر الا حديثا واحدا، والحقيقه هو حديث يحتاج مننا الى فهم. ولما وجدت ان ممكن الاسئله تكثر على الحديث ده فانا هقوله بشيء من التفصيل الى حد ما، اللي هو ايه؟ اسمع بقى معايا كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. يبقى هنا مثل، يعني الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في كتير من الأحيان يا جماعة بيعلم الأمة بالمثل، لأن المثل ده بيوضح وبيرسخ المفاهيم في القلب. خدت بالك؟ من أنجح وسائل التعليم والتربية إنك تربي بالمثل، تضرب له مثل كده. يعني مثلا احنا ممكن نقعد نتكلم محاضرة كلها كلام نظري، كلها قال الله قال رسول الله كلام نظري بعيد عن الامثال، واول ما اديلك مثل من الواقع اللي انت عايشه خدت بالك تبدا تركز وتبدا تفوق. فالتعليم بالمثل من ارسخ الحاجات التي نتعلمها من النبي عليه الصلاه والسلام، من ارسخ الحاجات اللي بيصل بها المفهوم بسرعه جدا. واضح؟ والمثل يكون ايه؟ المثل يكون من البيئه اللي الناس عايشاها. انت خدت بال حضرتك؟ يعني ما جيش مثلا انت مثلا انت هب ان حضرتك مثلا ان شاء الله لما تكبر شويه كده وتدي درس مثلا، تروح تتكلم في قريه من القرى مثلا، قريه ناس كلهم ناس وسطاء، ناس حاجه بسيطه جدا جدا، اللسان اللي هتكلمهم بيه والامثله اللي هتضربها مش هتبقى مقتبسه من المجتمع المدني، لانه هو اصلا مش فاهم الالفاظ ولا المصطلحات المشهوره في المجتمع المدني، انما هو عايز الفاظ من البيئه الخاصه بيه. لذلك المثل ده كان من البيئه اللي عايش فيها النبي عليه الصلاه والسلام. انت ما تستغربش، احنا مش قادرين نفهمه، لكن العرب كانوا بالنسبه لهم الامر ده امر عادي جدا جدا، اللي هو ايه؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الهدى اللي هي الهدايه قسمين يا جماعه، الهدايه قسمين، ولازم تفهم الموضوع ده كويس جدا. فيه هدايه دلاله وهدايه توفيق. هداية الدلالة يعني ايه؟ يعني انت تدل الناس عن الخير، على الخير، تدلهم على الدين. هداية التوفيق دي مش بقى متعلقة بالدعاء الى الله، ولا متعلقة بنبي، ولا متعلقة باي حد، انما هي متعلقة بالله عز وجل، متعلقة بالله مع كل فرد على حدة. هداية التوفيق ان ربنا عز وجل يطغي في قلبك من نوره ان يوفقك لعمل الصالحات، دي معنى هداية التوفيق. وده معنى لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحزن جدا جدا ويتألم لدرجة ان كان في بعض الاحيان ممكن تبص للنبي تحس انه هيموت من الهم، اما ربنا عز وجل رحمه قال له ايه؟ ليس عليك هداهم. ممكن اللي يقرأ الكلمة دي يقول يعني ايه ليس عليك هداهم؟ يعني ايه؟ يعني مش يبقى ما فيش معنى بقى من ارسال رسول؟ خدت بالك؟ لا يا حبيبي، المسألة هنا الهداية قسمين، هداية دلالة وهداية توفيق. يبقى ليس عليك هداهم اللي هي ايه؟ هداية ايه؟ هداية التوفيق، ان انت مش مسؤول ان هم ينفذوا، ان عليك الا البلاغ، انت بس تبلغ وخلاص. خدت بال حضرتك؟ طيب الهداية هنا، الهدى هنا من الهداية التي هي هداية الدلالة ولا هداية التوفيق؟ مثلا وما بعثني الله به من الهدى والعلم، ولسه ما اتكلمش على اي حاجه، على كون الناس عملوا ولا ما عملوش، طبقوا ولا ما طبقوش. يبقى هدايه ايه؟ هدايه الدلاله. ما شاء الله، ده انتوا يجي منكم جامد يعني ان شاء الله. والعلم، العلم اللي هو ايه بقى؟ الكتاب والسنه، الادله الشرعيه كلها. طيب مثل العلم والهدايه والكلام ده كله، النبي عليه الصلاه والسلام بيضرب مثل يقول كمثل الغيث الكثير. خلاص يا جماعه؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيضرب مثل الدين الذي اتى به بالايه؟ بالمطر الكثير. ماله المطر الكثير ده؟ اصاب ارضا، يعني نزل على الارض. طب مثلا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا لما اجي اكلمك وانت مثلا في هذه المنطقه من المناطق، هل اكلمك بالمطر والارض الزراعيه؟ لو هضرب لك مثل يعني، انا اكلمك بالمطر والارض الزراعيه؟ يبقى لابد ان يراعى ان المثل يكون حسب المعطيات اللي الناس تفهمها، لان المثل بيبقى المراد منه اساسا ايصال الجزئيات من المعنى اللي انت ما تقدرش تقولها باللفظ، انما تطرح مثل كل حاجه بتوصل، بتختصر عليك الطريق. واضح؟ دي بس يعني على مسألة التعليق بالمثل، وان انت لما تيجي تدعو الى الله عز وجل بالمثل انك لازم تكون تحسن التقاء المثل وتقعد تفكر. يعني مثلا انت رايح تعمل دعوة فردية مع انسان مثلا، لازم تفكر كويس جدا جدا هتكلمه في ايه، وسير الحوار هيمشي ازاي، والامثلة اللي تقولها له ايه، ايه اللي يناسب ده واللي ما يناسبش ده. طيب اصاب ارضا، يبقى ضرب مثل ان الدين ده زي المطر الكثير الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إلى هذا المطر، فيكون بهذا المطر حياة هذه الأرض، ده اللي هو اللي بينتظروه. فكذلكم علوم الدين يكون بها حياة القلوب. ده المثل الأول. أصاب أرضا. طيب وضرب مثل أيضا للسامعين، السامعين بالأرض دي. يبقى الأرض مين؟ اللي بيتلقوا الدين، اللي بيعرض عليهم الدين، الغيث اللي هو ايه؟ اللي هو الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. مثل بسيط جدا وسهل. طيب الأرض دي أول حاجة فكان منها نقية، نقية يعني طيبة، أرض طيبة، شربت الماء فانتفعت به وأنبتت، فنفعت. أرض قبلت الماء، شربت الماء، خرجت الكلأ والعشب، أو بيقول لك فأنبتت الكلأ. الكلأ اللي هو النبات الصغير، بيطلق على النبات الصغير الأخضر والجاف كله زي بعضه. فأنبتت الكلأ والعشب، العشب اللي هو إيه؟ الرطب، الرطب فقط، وده من باب عطف الخاص على العام، مش مهم. يبقى ده الأمر الأول، ده بالضبط زي مين؟ هنشوف دلوقتي. يبقى ده النوع الأول من الأرض. النوع الثاني وكان منها أجادب، جمع جدب. والأرض الجدب اللي هي الأرض الصلبة التي لا ينضب ماؤها، اللي ماسكة المية، أرض صلبة لا بتشربه ولا بتنبت ولا أي حاجة، إنما دورها بس إن حافظت على الماء اللي نزل عليها زي ما هو. وكان منها أجادب، هذا رقم اثنين، أمسكت الماء فنفع الله به الناس. فلما الأرض أمسكت الماء ده، ربنا جعل فيه نفع، يعني الناس أتت على هذا الماء فشربت وسقت وروت وزرعت. انتبه لحضرتك. وأصاب منها طائفة أخرى، اللي هي رقم ثلاثة بقى، إنما هي قيعان. القيعان اللي هي إيه؟ الأرض الملساء المستوية. قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، بمجرد ما تنزل عليها المية ولا نقطة مية تبقى عليها، أنها أرض ملساء لا يبقى عليها ماء، لا بتشربه ولا بتعطيه. خلاص يا جماعة. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى، في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. خلاص يا جماعة. اللي هما بقى ايه؟ قسمين. الارض التي قبلت الماء وانبتت الكلأ والعشب والكلام ده كله، زي بالضبط العالم العامل المتفقه في دينه، اللي خذ العلم وشربه شربا قويا وبلوره، بدأ يوصله للناس في اسلوب وثوب قشيب يناسب حال الناس. ده العالم المتأمل المدقق الذي فقه في هذا العلم. خلاص يا جماعة. ويعمل بهذا العلم، يعني انتفع به وبلوره ووصله للناس في ثوب يسقط على وقيه نتيجة فقه علمه الكامل بهذا العلم. واضح. الحاجة الثانية اللي هي الأرض الأجادب اللي أمسكت الماء، ده زي بالضبط العالم اللي جمع العلم زي ما هو وأداه زي ما هو، ملوش أي تصرف فيه. كتاب مثلا، كتاب مثلا للسيوطي مثلا، او لمين انتوا عارفين، مين، ابن حجر او للبخاري او لابن كثير او للشافعي، وقام جايب الكتاب وقارئ محاضره من الكتاب من الالف الى الياء وخلاص بس، او حفظ العلم واداه كما علم. الاثنين دول فيهم خير، بس فيهم مستوى اعلى من المستوى وأكثر نفع من المستوى، لأن طبعا الإنسان الذي فقه وتعلم وشرب العلم كويس جدا جدا، هيبقى إسقاطه للعلم ده على واقع الناس، وده الفقه الحقيقي، بيكون أقوى، صح ولا لأ؟ ونفعه أعلى، أفضل من اللي جايب العلم ويطرحه، انتفع زي ما انت عايز. واضح يا جماعة. الاثنين دول قابلوا الماء وكان فيه النفع. الثانية بقى اللي هي الحاجة الثالثة بقى، اللي هي أرض سبخة أو ملساء. إزاي قلنا سبخة أو ملساء؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل اللي هو، يبقى ده المثل الأول، مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنا الله به فعلم وعلم، اللي هم الحاجتين الأولانيين، الأرض اللي هي النقية والإيه؟ والأجادب. الحاجة الثالثة بقى اللي هي ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، اللي هو الأرض بقى سبخة أو ملساء لا تقبل الماء، ده إنسان لا يسمع العلم أساسا، أو سمعاه لكنه رد هذا العلم، مش عايز أطول في النقطة دي. فده ما قبل العلم. اختبر حضرتك. يبقى دلوقتي حاجتين، القسم الأول أو قسم القسم الأول اللي هم النوعين الأولين دول مثل على القبول. فده يبين لك على يبين لك إيه؟ يبين لك إن مش كل الناس التي تقبل لا إله إلا الله سواء، إنما هم يتفاضلون. إزاي؟ إيه اللي يخلوهم يتفاضلون؟ العمل والتطبيق، تنفيذ العلم في الواقع أساس الفهم. إنك عشان تطبق حاجة وتنفذها في الواقع لازم تكون فاهمها كويس جدا، صح ولا لأ؟ إنما الإنسان اللي بياخد العلم ويحاول يطبقه كما هو بدون أدنى درجة من الفهم يطبقه صحيح، بس كفاءة التطبيق أقل من المستوى الأول. فدي دعوة ضمنية إلى أهمية الفقه في الدين وتعلم العلم الشرعي. وصل يا جماعة الموضوع ولا مش واصل؟ وده دليل قوي جدا جدا، وأنا أقبل في هذا الحديث أي سؤال، ما فيش أي مشكلة. لأن أنا حاولت جاهدا إن أنا أوصل لك الحديث بأسلوب بسيط، لكن مش عارف هل وفقت أم لا، وصل ولا ما وصلش؟ الحمد لله رب العالمين. طيب، يبقى ده أول حاجة، دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة. عندك حديث، والأدلة دي طبعا تحفظ، فيش كده كلام، الأدلة دي تحفظ، نحفظ العلم طبعا. أنا عايز حضرتك كده تيجي تقوم عامل محاضرة أنت منك لنفسك كده. هو ينفع عدد محاضرات دلوقتي؟ إيه مشكلة؟ أنت كده هتخلينا مشايخ وإحنا لسه في أول الطريق؟ ما بخليكش مشايخ ولا حاجة، أنت عارف قدر نفسك خلاص الحمد لله، عارف إنك علمك بسيط وعلى وعلى قدك، دي أهم حاجة، إنك أوعى تاخد ألم في نفسك. بعد عرفت الحقيقة دي واستقرت عندك خلاص، الأخت بين أخواتها تعلمهم، تقول لهم في جلسة مثلا هم واقفين مع بعض أو بتزورها، وأنت برضه مع إخوانك وأنت في جلسة أو بتزوره أو كده، وتعلموا الكلمتين دول. تيجي تقول له مش كل الناس اللي يقول لا اله الا الله، ده لا اله الا الله دي لها شروط، وتقول له البيتين بس اوعى تبدا فيهم وبعدين تقف تفكر العلم وايه مش عارف، تاخد بالك؟ اوعى تحط نفسك في الموقف ده. ذلك بقى الاخ الداعيه الموفق لما يكون مثلا على المنبر ما تدخلش في بيت شعر ما انتش حافظه، حاسس انك نسيه كده ما تدخلوش، ولا ايه انت متردد فيها ما تدخلش. السامع ينبغي ألا يرى منك التردد، ما يحسش إنك ضعيف، دي حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة. لذلك لا تتكلم إلا فيما تتقن وفيما تحسن، واضح ولا إيه؟ فأنت مثلا شروط لا إله إلا الله أنت لسه عارفها النهاردة، تروح تذاكرها كويس جدا جدا وتستوعبها كويس جدا جدا، وممكن تقولها لأي حد. فزكاة العلم تعليمه، العلم يزكو بالنفقة. يعني إيه يزكو؟ يستقر في قلبك تحفظه يستقر. يعني على سبيل المثال مثلا بعض الإخوة الدعاة ممكن يفضل حافظ الخطبة 10 سنين خطبة أو درس، بسبب إيه؟ بسبب إنه أنفقها كثيرا، وكلما أنفق أكثر كلما يثقل أكثر، حتى اللي يقولها دي يتقنها أكثر، واضح ولا إيه؟ ويبلوا معاني. وأنا عايز أقول لك برضو المنبر واللاد، المنبر والكرسي برضو يعني برضو يعني كل لما تيجي تتكلم مع الناس وتحط في الموقف ده برضو بيولد معاني عظيمة جدا جدا جواك ممكن ما تحصلش عليها من الكتب. انت خدت بال حضرتك؟ وغدا ان شاء الله يعني سترون هذا الامر حقيقة. طيب، القبول بعد ايه؟ الانقياد. هو ده المحك، لان احنا جينا بقى امام التطبيق العملي، التنفيذ، انك تنفذ بقى. ان انت مثلا اللي هو الايه التي سبقت اللي قلناها،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
أيوة، هو ده اللي هو إيه؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لأن الحرج الرفض القلبي أول ما يروح بتلاقي نفسك تنفذ على طول، انتوا منكم حد اول الاخوه اللي ارتاحوا دول قبل ما تلتحي مش قاعد تسال كتير في الحكم واقتنعت بس برضو مش بتنفذ صح ليه جواك حاجه كده حاجه رافضه في جواك رفض سواء كان الرفض ده مثلا او برضو الاخت لما تسال كتير جدا جدا عن حكم ستر الوجه او حكم الحجاب الشرعي اصلا عموما وبرضو بس ايه بس في رفض يعني هي عايزه تفضل كده على طول تفضل كده شويه مش قادره كده مره واحده كده ممكن يكون هوا ممكن يكون يعني مثلا اي سبب اول ما الحرج ده يروح من القلب اول ما الرفض ده يروح من القلب على طول هتلاقي نفسك تطبق هذا العلم في واقعك تطبق اللي انت مقتنع بيه اقتنعت بذلك قناعه كامله الرفض راح من القلب خلاص انتهى الموضوع ايه اللي هيمنعك فتجد نفسك تنفذ وتطبق ما علمته من الحلال والحرام هو ده بقى القبول وده المحك الحقيقي للقبول واضح يا جماعه لان القبول هو الخضوع والتسليم والجزعان انك سلمت واستسلمت فتطبق وتنفذ الاحكام اللي انت عرفتها القبول فلايه بالضبط الخضوع والتسليم والاستسلام والإذعان لإيه؟ لكل ما تقتضيه كلمة التوحيد لكل الحرام والحلال إن أنت تحل ما أحله الله وتحرم ما حرمه الله وتنفذ وتطبق خلاص يا جماعة؟ الانقياد القبول إنك تقبل إن اللي يحكم في المسألة شرع ربنا الانقياد إنك تنفذ خلاص؟ لذلك يعني في الحديث في صحيح مسلم من حديث العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان اللهم أذقنا طعم الإيمان يا رب العالمين من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضي الرضا كلمة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الرضا كلمة تجمع بين القبول والانقياد ان انت لا يمكن انك تذوق طعم الايمان بمجرد انك قبلت ان دين ربنا يحكم لك في الامر مش ده اللي يخليك تذوق طعم الايمان امال ايه لما تحقق الرضا بتمامه وكماله اللي هو ايه بشقين القبول والانقياد الانقياد يعني ايه نقل العمل ده في الواقع انك تنفذ الحكم الشرعي في الواقع يقول الله عز وجل
ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن
يسلم وجهه يعني ايه يعني ينقاد لله عز وجل وهو محسن يعني ايه يعني هو موحد لله سبحانه وتعالى
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
إيه العروة الوثقى يا جماعة؟ لا إله إلا الله يعني إنك تنقاد لله عز وجل وإنت موحد بالله سبحانه وتعالى فقد استمسكت بكلمة لا إله إلا الله يبقى ده الإنسان الذي طبق لا إله إلا الله في واقع الحياة وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يا ده صعب أوي دي صح ولا إيه مش صعبة برضه بس أنا الموضوع في مرتبتين مستويين وكلهم داخل في الإيمان مستوى المجاهدة ومستوى التلقائية يعني إيه يا أستاذ يعني مثلا انت مثلا هواك انك تعمل حاجه معينه عايز تعمل حاجه معينه طب دين ربنا سبحانه وتعالى والقران والسنه بيقولوا ايه بيقولوا الحاجه دي ما تنفعش طب بس انت عايزها يبقى مش مؤمن ها قولا واحدا ما ينفعش تبقى مش مؤمن انت لما تخالف اوامر ربنا وتنفذ هواك طب دلوقتي اللي بيقاوم هواه وبينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن طيب بس هو مؤمن صحيح، بس الأعلى منه إن يبقى هواه مستقيم أصلا ابتداء على ما يحب الله ويرضى، يبقى ما تحب مستقيم على ما يحب الله عز وجل. ودي مسألة بتيجي بس عايزة مستوى عالي شوية. إنما الاثنين مؤمنين زي بالضبط. إيه أقول لك مثل بسيط جدا. أنت أول ما التزمت، أنتم ملتزمين ولا لا؟ ملتزمين. أول ما التزمت لقيت شيخ أو أخ من الإخوة اللي بيكلموك قال لك دلوقتي سماع الموسيقى حرام، وانت كنت ماشي للبتاع اللي اسمه ايه ده الوكمان ده، ماشي حاطط البتوع في، مش انت بقى هو بقى الولا وماشي يعني مش مظبوط كده في الشارع كده، تحس انه بيرقص في الشارع والعياذ بالله. خدت بال حضرتك احنا شفت نماذج يعني نسأل الله السلامه لنا ولكم، متيم بهذه الاشياء. يعني اول ما يقعد لوحده او اول ما يلاقي نفسه متضايق يسمع مثلا مقطع موسيقي معين او اغنيه مثلا بيحبها وقلبه تعلق بيها. خدت بالك؟ فاول ما التزمت بقى واقتنعت ان ده حرام فبدات بقى تمنع الموضوع ده. هل هتلاقي نفسك كرهته اول ما التزمت؟ لا طبعا، انت لسه بتحب الحاجات دي لان التخلص من الرواسب دي بياخد وقت. طب هتعمل ايه؟ هتبدا تيجي مثلا تلاقي نفسك متضايق، كنت بتضايق زمان، بتعمل ايه؟ بتقوم مشغل الحاجه الفلانيه دي، مش عايز اقول بس حتى اسمها، فبتشغل الحاجه الفلانيه دي بترتاح، فتلاقي نفسك عايز تقوم لما تضايق عايز تشغلها تاني، تقول لا ده الموضوع حرام. طيب تيجي على بالك تقول ايه؟ تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تيجي على بالك تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أغنية معينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مقطع موسيقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تلاقي جواك العقل الباطن، لما تلاقي نفسك ربطت المصايب دي والبلاوة دي بالشيطان الرجيم، تلاقي نفسك تلقائيا بعد فترة من الزمن كرهتها حقيقة. فعش دلوقتي مرحلة المشاهدة، يعني محب لكنك تشاهد نفسك، ثم بعد ذلك استقر كراهية ما يغضب الله عز وجل في قلبك. انه الاعلى الثاني اللي بقت تلقائيتك على ما يحب الله ويرضى. ذلك بقى لما تلاقي نفسك ركبت مثلا وسيله مواصلات او تاكسي او في موقف مثلا معين، شغل الحاجه دي تحس انك مخنوق مستني اللحظه اللي تخرج من المكان ده، لو ما قدرتش مثلا تغير الامر ده. خدت بال حضرتك؟ فالمساله دلوقتي في مرحله مشاهده ومرحله تلقائيه، تلقائيتك عفويتك كده. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ ماشي، عاد الى فطرته التي فطرها الله عز وجل عليه. هو يبدو انه ما فيش فيك فايده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. في حد يرفض ان يدخل الجنه؟ يرفض ان يدخل الجنه؟ فيقول يساله النبي عليه الصلاه والسلام ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. عصاني يعني ايه؟ يعني مش قابل شرع ربنا سبحانه وتعالى. والموضوع هنا في كلام كتير يا جماعه بس يعني مش عايزين نطول فيه. خلاص، يبقى دلوقتي الانقياد كشرط من شروط لا اله الا الله. مظبوط كده ولا انتوا مش صاحيين معايا؟ ها؟ مستوعبين ولا نفصل اكتر؟ طيب نيجي بعد كده على الشرط اللي هو دليل الشرط الإخلاص من الكتاب والسنة. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، وعايزك تركز معايا لأن الإخلاص والصدق والمحبة يعني دي من أهم الشروط اللي مفروض ننتبه إليها كويس جدا جدا كشروط لا إله إلا الله. يعني شرط الإخلاص، يعني إيه الإخلاص؟ يعني إيه الإخلاص؟ يا سلام، يعني إيه الإخلاص يا جماعة؟ يا حبيبي قول يا ابني أنت، هو يعني إيه الإخلاص؟ الله يفتح عليك. أيوة كده، ده كلام الناس اللي قرأت السؤال رقم 10. ما شاء الله، زي بالضبط ما انا ده انا نبيت على المساله دي. يعني ايه الاخلاص؟ كل الناس قالت الكلام ده الكلام العام مش كلام واحد قاري ابدا. الاخلاص هو ايه؟ ان يكون مراد العبد باقواله واعماله الظاهره والباطنه ابتغاء مرضات الله عز وجل. خد تعريف تاني للاخلاص، خد تعريف تاني اسهل عشان انتوا التعريف ده مش عاجبكم، خد تعريف الاسهل يا رب بس يكون اسهل. هو تصفية العمل بصادق النية عن جميع شوائب الشرك. وده تعريف لبعض أهل العلم الكبار، تصفية العمل بصادق النية عن جميع شوائب الشرك كشرط من شروط لا إله إلا الله. خلاص يا جماعة؟ إن إيه يعني إيه؟ يعني إيه معنى الكلام ده؟ تصفية العمل بصادق النية، أن تكون عندك صدق، ونشوف الصدق يعني إيه دلوقتي، عن جميع شوائب الشرك. إن العمل ده زي ما أنت قلت من شوية منزه عن الرياء والسمعة. يعني إيه الرياء؟ من الرؤية. إن العمل، إن الإنسان يعمل العمل ليرى. طب يعني السمعة؟ من السماع، يقول القول ليسمع بس. إن كن نيته أصلا مش لله إنما للبشر. طيب يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا يقول: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي، حديث ده حديث من الأحاديث التي تدل على تفاضل الناس في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك أسعد وهناك سعيد وهناك ما دون ذلك، والكل ينال من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا في الموضوع إن اللي هو أقوى الناس حظوا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ هو الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طب نعرفها إزاي دي؟ نعرفها إزاي؟ إنه يكون مستقيم في عبادته كلها دقيقها وجليلها على ما يحب الله عز وجل ويرضى، مهتم كويس جدا جدا بمسألة تنزيه العمل عن الرياء والسمعة والنظر والالتفات إلى الغير، زي ما قال الفضيل بن عياض حينما قرأ قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقيل له: ما أحسن العمل يا أبا علي؟ فقال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. أنتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ قلت لكم قبل كده صح؟ وفسرته أقول لك تاني بس من غير إيضاح. وإن لم يكن صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك؟ فالإخلاص إنك ما تقولش كلمة التوحيد زي ما الناس كلهم بيقولوها، لأن عموم الناس كلمة التوحيد عندهم بيقولوها كأنها كلمة تلوكها الألسنة دون إدراك لمعناها. إنسان مش أهو كلمة بتتقال وخلاص، لا إله إلا الله. ده كثير من الناس كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقولهاش تقليدا للناس ولا عادة تعودت عليها، إنما المطلوب منك إنك تكون متأمل في معناها، مستحضرا إخلاص القلب لله عز وجل. أن الإنسان اللي بيقولها عادة أو تقليد ده يجي يوم القيامة يسأل، أو في قبره يسأل: إيه الدين اللي أنت إيه اللي الناس كانوا بيقولوه؟ فيقول: ها لا أدري، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما يقولون بس. يبقى كل اللي ناله من حظه من الدين انه سمع الناس بيقولوا كلام قال زي ما بيقولوا خلاص. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ زي بالضبط ما بعض الناس ايضا يقولون: انا وجدنا اباءنا على امه، اي على مله ودين، وانا على اثارهم مقتدون. يبقى الاخلاص كشرط من شروط لا اله الا الله. دليل الصدق، دليل الصدق. احنا اتفقنا قبل كده ان الصدق معناها ايه؟ الصدق معناها ايه؟ معناه ان فعلك يكون زي قولك. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ان يستقيم الفعل على القول، اتنين زي بعض مستقيمين، ده معنى. المعنى الثاني المراد هنا انك تقول كلمة التوحيد او نطبق الكلام ده على كلمة التوحيد، ان يواطئ القلب اللسان وانت بتقول كلمة التوحيد. يعني مش كلمة قلب اللسان والقلب مش مصدق لهذه الكلمة او غير موقن يقين جازم بهذه الكلمة، لا، الصدق ان يكون ما في القلب مناسب لما يقال في او على اللسان. خلاص يا جماعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. حينما يكون مستحضر دائما المعنى في قلبك، تبقى حضرتك يحرمك الله عز وجل على النار حينما تستحضر الصدق. ويقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آخر شرط من الشروط، وهو من أهم الشروط، شرط المحبة، محبة لا إله إلا الله، محبة كل لازم تستلزمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، محبة الله عز وجل. لأن الإنسان وده بيت القصيد، إنسان لما يحب الله عز وجل أو حينما يحب الله عز وجل سيحب كل أوامر الله عز وجل. صح ولا يا جماعة؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فحينما تحب الله ستحب أوامر الله عز وجل. ومحبة الله ثلاث حاجات، ثلاث أقسام. محبة ربنا عز وجل ثلاث أقسام. المحبة اللي هي عند عامة الناس، محبة العوام اللي هي إيه؟ كل الناس بتحب ربنا، إنما الحب مش حاضر في القلب، مش متهيج في القلب. انت واخد بالك؟ انسان بيعمل وخلاص، بيعمل بينفذ الاوامر وخلاص وبيحب ربنا صحيح، انما الحب مش نشط، مش متحرك في قلبه. القسم اللي بعد كده حب سببه الانعام والمنة التي وصلتك من الله. خدت بال حضرتك ولا لا؟ يعني ايه الانعام والمنة التي وصلتك من الله؟ يعني مثلا انت النفس جبلت على محبة من يحسن اليك، اي حد يحسن اليك تحبه، فربنا سبحانه وتعالى من عليك واكرمك خلقك، ويعني انت وجودك دلوقتي وكينونتك منه هو سبحانه وتعالى تحبه. صح ولا لا؟ لان لولا خلقه لك او لولا خلقه لك لما كنت هداك للاسلام، وممكن كان ما يخليكش مسلم. وفر عليك عمر مديد طويل، الإنسان يقعد 20-30-40 سنة يقعد يدور فين الدين الحق الدين الصحيح فين وبعدين يهديك. لا ده ولا يعني جعلك ولدت مسلما، ودي نعمة عظيمة. توفر وقتك وجهدك وسهرك ومالك. في ناس بتسلم عند 40 وعند 50 وعايش عمره يدور ويبحث، لكن ربنا هداك سبحانه وتعالى. وبعدين هداك في الإسلام كمان، ما كنتش مسلم عادي، لا ده هداك للالتزام ومناطق الرحمة. ربنا رحمك سبحانه وتعالى. تبص كده كم من مرض عافاك ربنا منه، كم من معصية عملتها وربنا سبحانه وتعالى ما أهلكك وما أخذك، إنما هو حلم عليك لغاية أنه ساق إليك من يأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى وهداك إلى ما يحب سبحانه وتعالى إلى آخر كل هذا. فكل ده تتأمل فيه، يا ده ربنا، ده بحب ربنا أوي. ليه؟ لأنه هو اللي شفاني، لأنه هو اللي رحمني، لأنه عمل كذا وكذا سبحانه وتعالى. فده حب، برضو حب إيه؟ متجدد في القلب. حال الخواص أعلى مكان في الحب بقى، وده ما يوصلهاش إلا الأنبياء، ومن واللي قربوا من الأنبياء اللي هو أعلى مقامات الحب التي يمكن أن تتواجد في قلب بشر، اللي هو حب الله لذاته، ملهاش علاقة بقى بالمنة ولا الإنعام اللي وصلك، أنت بتحبه بس، واخد بالك؟ سواء أمرضك، سواء شفاك، أعطاك، منعك، بتحبه على كل حال. لذلك بقى تقدر تستشعر كلام أيوب ما كان متضجرا لما ابتلي بمرض شديد جدا جدا سنين طويلة، كان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لكن في كل الأحوال بيحب ربنا، كل ما يزداد حب لله عز وجل. واضح يا جماعة ولا لا؟ عشان بس يعني أنا معليش اسمحوا لي، الموضوع كده هيطول في مسألة الحب، وما أجمل إن إحنا ننهي الكلام عن الحب لنبدأه في المرة القادمة بالحب، حب الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.